إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبعد طول غياب قارب الشهرين نحييكم ونحيي هذه الوجوه الطيبة المتواضرة الطاهرة ونعرض عن شدة شوقنا إليكم. وبعد، فموعد درسنا مع كتاب الأيمان. ودرج العلم على أن كتاب الأيمان يسبق كتاب النذور، إلا أن الإمام مسلم عجل بكتاب النذور قبل الأيمان. والأيمان جمع يمين، واليمين تطلق على اليد اليمنى المقابلة لليد اليسرى. أما في الشرع فتطلق على الأمر الذي يحلف عليه الحالف ليؤكد عليه عزمه. وبين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ارتباط، لأن العرب كانت إذا أردت أن تحلف على شيء أشارت باليمين إلى السماء لتؤكد عزمها على صحة المحلوف عليه. فسمي الفعل باسم المصدر. كتاب الأيمان أي الكتاب الذي يذكر فيه مسائل تتعلق بالأيمان. والمعلوم أن كل كتاب من كتب الصحيحين لا يشمل جميع الفرعيات المتعلقة بالباب. فلو رجعنا مثلا إلى الكتاب الثالث الذكر وهو كتاب النذور، لوجدنا أن بعض مسائل النذور هي التي ذكرها الإمام مسلم. لماذا؟ لأنه ارتبط بالروايات التي على شرحه. وكذلك البخاري عليه رحمة الله لما صنف كتاب النذور ارتبط بالمسائل المتعلقة بالروايات التي على شرحه كذلك. ولذلك أنت إذا راجعت كتاب الأيمان أو كتاب النذور أو أي كتاب من الكتب في الصحيحين، ثم انطلقت إلى كتاب كتب الفقه خاصة الكتب الموسعة أو الموسوعات، لوجدت زيادات عظيمة جدا وأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة لم تجد في الصحيحين أو في أحدهما. ومرد ذلك إلى أن هذين الكتابين هما في الحديث لا في الفقه ابتداء. والأمر الثاني أن كل واحد من أصحاب الصحيحين له شرط في الرواية في داخل صحيحه، فهو لا يورد في صحيحه إلا ما كان على شرطه. ولذلك أحاديث كثيرة جدا في النذر وأحكامه وكفارته وغير ذلك في سنن أبي داود أو الترمذي أو مسند أحمد أو موطأ مالك وغيرها، ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولذلك لا تجدها في هذين الكتابين. لا يعني هذا أن البخاري قصر أو أن مسلما قصر، لا، ليس الأمر كذلك، إنما التزم كل واحد منهما أن يروي ما صح عنده على شرطه. وإن كان مسلم اشترط صراحة في صحيحه، والبخاري علم أنه اشترط بالاستقراء، لأن البخاري عليه رحمة الله لم يقل أنا شرطي في صحيحي كيت وكيت وكيت، وإنما علم أن له شرط أسد وأشد وأقوى من شرط مسلم باستقراء أهل العلم الذين أتوا من بعده. الباب الأول من كتاب الأيمان هو باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. المعلوم أنه بغير الله وبغير أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله تعالى لازمة لذاته وصفات الله تعالى لازمة لذاته لا تنفك عنه. والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وسماه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل. والله تعالى وصف نفسه بأوصاف هي لازمة لذاته كذلك، وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بوحي السماء كذلك. فيجوز للمسلم أن يحلف بالله وأسمائه وصفاته. وبعض الحنابلة شدد النكير على من نادى الصفة، كما لو قلت يا علم الله، يا رحمة الله، يا فضل الله، يا لطف الله، هذا نداء للصفة لا للموصوف. ولذلك شدد أحد الحنابلة وقال بأن هذا النداء شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه نداء للصفة لا للموصوف، بخلاف ما لو قلت وعزة الله وجلال الله، فأنت الآن تقسم بالله بأحد أوصافه، بأحد أوصافه، كما لو كنت تنادي الموصوف بصفة من صفاته. فهذه الصورة صورة جائزة ومشروعة بخلاف الصورة الأولى. وهناك فرق كبير بين قولك يا عزة الله وبين قولك يا عزيز. يا عزيز أنت تنادي الله عز وجل بأحد أسمائه، أما في الصورة الأولى فإنك تنادي الصفة دون الموصوف. الكلام لله عز وجل ثابت، والله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. الله تعالى يتكلم بحرف وصوت على المعنى الذي يليق بجلاله وكماله. وحكم الكلام أو الكلام الثابت لله عز وجل المعتقد فيه كالمعتقد في أي صفة من صفات الله عز وجل، إذا كانت صفات ذات أو صفات أفعال فإننا نؤمن بها ولا نتعرض للخوض في كيفيتها، لأننا إذا جهلنا كيفية الذات فلزاما علينا أن نجهل كيفية الصفات. لكننا نعلم علما يقينيا أن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، هذا من جهة العلم لا نفوض فيه، كما أننا كذلك لا نفوض في المعنى وإنما نفوض الكيفية. فعندك الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل هناك تفوض في العلم؟ هل هناك تفوض في العلم؟ الجواب لا. علمت علما يقينيا أن الله تعالى ذو رحمة واسعة، لكن ما كيفية هذا الرحمة؟ ما سعتها؟ عند علم يقين أنها وسعت كل شيء، لكن هل يستطيع أحد أن يكيف رحمة الله؟ أن يصف رحمة الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رحمة الله تعالى فوق كل إدراك للقلب. ولذلك صفة أخرى وهي صفة الاستواء، صفة الاستواء. الاستواء كما في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فالاستواء صفة لله عز وجل لا يحل لأحد أن يجحدها. لكن القضية التي زلت فيها الأقدام اختلاف أهل البدع مع أهل السنة والجماعة في معنى الاستواء. فأهل البدع يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا تنقص لجلال الله عز وجل من حيث أرادوا التنزيل، لأن الاستيلاء يستلزم المدافعة. فلان استولى على شيء فلاني بمعنى أنه استلبه وأخذه ممن كان في يده سابقا. فهذا العرش كان لمن ومع من قبل أن يستولي عليه الله عز وجل؟ لا لأحد. وهل هناك مدافعة كتبت الغالبة لله عز وجل فيها؟ الجواب لا. لو نظرنا في لسان العرب أي في كلام العرب ولهجاتهم ولغاتهم لما وجدنا في سياق الاستواء الثابت لله عز وجل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولكنه بمعنى العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. فيكون تقدير الآية الرحمن على العرش على وارتفع، على وارتفع. وهذا كلام فضلا عن تأييده بالأدلة الشرعية إلا أن العقول السليمة والفطر النقية تقبله، وهو صفة من صفات الله عز وجل بخلاف الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا بغير هذا القول. فقالوا فوق العرش ملائكة كروبيون، ولا ندري إلى الآن ما معنى كروبيون. وفوق الملائكة الكروبيون الله عز وجل، وهو ينزل إلى السماء الدنيا، بل ينزل إلى الأرض، بل يدخل في جميع الأمكنة بذاته، هكذا يقولون. وهذا كلام مخالف لعقيدة المسلمين. ولذلك أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى بذاته استوى على العرش، فهو مستوى على العرش. ونزول الله تبارك وتعالى الذي يليق بجلاله وكماله في كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا انقضى ثلث الليل أو ثلثاه لا يتناسى مع علوه واستوائه سبحانه وتعالى. وربما قال بعض القائلين أنا لا أفهم كيف يكون الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه وهو في نفس التوقيت في الأرض أو في السماء الدنيا. نقول له إنما دخلت عليك هذه الشبهة لأنك قست نزول الله تعالى بنزولك أنت، والمطلوب ألا يتوهم المسلم صفات الله عز وجل كصفات أحد من خلقه. فلو انتفى عنك هذا التوهم وأثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه على المعنى اللائق به سبحانه لسلمت لك كل صفة وسلم لك كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. فالكلام وهو مردنا الكلام الذي هو بين دفتي المصحف، هل يجوز لأحد أن يقسم أو أن يحلف يمينا على كتاب الله على أنه كتاب مجرد كتاب؟ الجواب لا يجوز، وإنما يجوز لك أن تقسم يمينا على كتاب الله أو على المصحف على أنه كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا أقسمت على المصحف أو بالمصحف على أنه صفة من صفات الله وأنه كلام الله عز وجل الذي تكلمه بحرف وصوت، وأن الله تعالى لا يزال متكلما لا يفنى كلامه ولا يبيت، يتكلم حيث شاء ومتى شاء بما شاء، كلامه لا ينتهي سبحانه وتعالى، والذي بين أيدينا من كلام الله عز وجل إنما هذا هو الدستور الذي أنزله رب العزة تبارك وتعالى ليصلح العباد والمعاد إلى قيام الساعة. أما كلامه سبحانه فلا ينتهي سبحانه وتعالى. فهل يجوز للإنسان أن يحلف ونحن في معرض الكلام على الأيمان أن يحلف بالمصحف أو على المصحف؟ الجواب نعم يجوز، لأنه صفة من صفات الله عز وجل وهو كلامه الذي تكلم به بحق وصفات. هذا ما أردت بيانه فيما يتعلق بالحلف على المصحف من حيث الجواز والعدم. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطارق. أنتم تعلمون أن الإمام مسلم لم يضع التبويبات لأحاديثه التي أودعها هذا الصحيح، يعني هو أن يقول كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهذا على خلاف الإمام البخاري فإنه الذي صنف الأبواب وصنف الكتب ووضع تراجم الأبواب. أما صحيح مسلم فتعرض لهذه الجزئية كل من تعرض لشرح الإمام مسلم، ولذلك تجد تبويبات الإمام النووي بخلاف تبويبات السيوطي بخلاف تبويبات السقاوي بخلاف تبويبات غيره، أكثر من 100 واحد شرح صحيح مسلم، لكل واحد تبويبات تخصه باجتهاد الروح. بخلاف الإمام البخاري فإنه الذي وضع تبويبات كتابه، ولذلك المفترض أن الإمام مسلم إنما يسرد الأحاديث سردا ولا بعضها، كأنه قال في أول الأمر حدثني فلان، ثم في الثاني والثالث وحدثني فلان وحدثني فلان وحدثني فلان. وذلك أنت تجد في أول هذا الكتاب وأول حديث في الباب الأصل في أن يقول مسلم حدثني فلان، لا يقول وحدثني فلان. لماذا؟ لأنه أول حديث في الكتاب وفي الباب، فلما زاد الإمام مسلم حرف الواو قال وحدثني؟ الجواب أنه معطوف على ما قبله باعتبار أنه سرد الأحاديث كلها سردا على نسق واحد، ولم يقسم هذا كتاب كذا وهذا باب كذا، لأن هذا التقسيم من صنع من أتى ليشرح الصحيح. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وهو المصري، قال حدثنا ابن وهب وهو أبو محمد عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه، يعني هو مولى لقريش، أما هو فمصري، فقيه ثقة حافظ عابد، وتولى القضاء في مصر في زمانه. عن يونس، إذا روى ابن وهب عن يونس فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي، إذا روى عبد الله بن وهب عن يونس فإنما هو ابن يزيد الأيلي، كما أن ابن وهب لو روى عن عمرو فهو عمرو ابن الحارث المصري. ما أنا قلت الأولاني تاني، أقول التاني؟ إذا روى ابن وهب عن عمرو فإنما هو عمرو ابن الحارث المصري. تجد عندك بعد يونس حرف الحاء اختصار لكلمة الحديث، كما لو أنك ذكرت آية والآية طويلة فتذكر طرف الآية الأول ثم تقول الآية، يعني كأنك أردت إكمال الآية، وإنما منعك من إكمال الآية علم المستمع لها أو بمحل الشاهد فيها، فهو أراد بقوله هنا حاء أي الحديث بتمامه، أو كلمة حاء لا تفسير آخر، لا تفسير آخر، وهي كلمة اختصار الحديث أو تحويل الإسناد، أو تحويل الإسناد، يعني الإسناد إلى هنا سيتحول ليبدأ الإسناد الجديد للإمام مسلم. ولذلك بعد حرف الحاء لابد أنك تجد حرف الواو. قال وحدثني حرملة بن يحيى، وحدثني حرملة بن يحيى، من القائل وحدثني؟ مسلم، ليس يونس، ليس يونس ابن عبيد ابن يزيد، وإنما هو مسلم ليبدأ إسناد جديد. فكأن حرملة ابن يحيى التجيبي متابع لمين؟ لأبي الطاهر ابن السرح، متابع له.
كأن مسلم أراد أن يقول حدثني أبو الطاهر وحمله. هذا التقدير، هذا التقدير، لكنه لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن أبو الطاهر قال حدثني ابن وهب في الإسناد الأول، أبو الطاهر بن الصرح قال حدثها ابن وهب. أما حرملة بن لحية التجيبي فقال أخبرنا ابن مين؟ ابن وهب. ولا يزال أهل الحديث يفرقون بين أداة التحمل حدثنا وأداة التحمل أخبرنا، وإن كانت كل واحدة منهما تفيد السماع، لكن إفادة السماع من حدثنا أقوى من أخبرنا. كما أن حدثنا تستخدم عند المحدثين في السماع مشافهة بخلاف أخبرنا، فإنها تستخدم عند المحدثين في السماع مشافهة وإجازة وإجازة. فلما اختلف أسلوب التحمل ما كان يحل لمسلم أن يجمع بينهما، وإلا فماذا يقول؟ لو قال في هذا الإسناد حدثني أبو الطاهر، وفي الإسناد الثاني قال وحدثني حرملة بن يحيى، خلاص كان بإمكان مسلم أن يقول حدثني فلان وفلان. لكن مسلما كيف يتصرف في رواية أبي الطاهر وكيف يتصرف في رواية حرملة؟ هل يقول حدثني فلان وفلان، أما فلان فقال حدثنا ابن وهب وأما الآخر فقال أخبرنا ابن وهب؟ ممكن يقول هذا، لكن الأمر يطول، الأمر يطول، ولذلك ساقه على هذا النسق. وحرملة بن يحيى المعروف بالتجيبي، التجيبي بكسر الجيم، وهو مصري أبو محمد نزيل دمياط، كان يسكن دمياطا. قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، أخبرني يونس، يعني حتى انظر إلى ابن وهب في الأول قال عن يونس، عن يونس، وفي الطريق الثاني قال أخبرني بي يونس عن ابن شهاب، وهو الإمام الكبير المعروف، حد يستفكر؟ ها؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة، مشهور بأنه الزهري أو ابن شهاب أو ابن شهاب ابن هذا أو ذلك، عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وسالم هو سيد من سادات التابعين وفقيه من فقهاء المدينة، كيف لا، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهو يروي هنا عن أبيه عن جده، يروي هنا عن أبيه عن جده. وما أسعد الرجل وهو يقرأ فلان عن أبيه عن جده، يعني السلالة كلها سلالة علم ورواية، كما تقرأ مثلا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، يعني سلسلة مصرية، لأن الليث بن سعد إمام الديار المصرية أو الشامية كلها، وهو فخر المصريين في زمانه، سيد من سادات العلماء وشيخ للإمام الشافعي وأحمد بن باب أولى، فيربي ولده على رواية شعيب، وشعيب يربي ولده عبد الملك على رواية. فعبد الملك يروي عن أبي شعيب عن جده الليث بن سعد، يعني شيء يفرح جدا. لو أننا نظرنا إلى هذه النكتة فينبغي أن يحافظ كل منا على تربية ولده، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحبل بالنابل وانتشر فيها الشر حتى كان كالأصل في البلاد والعباد. فالذي ينجو ولده من هذه النار المؤججة في هذه البلاد وغيرها وفي هذا الزمان عموما، كما لو أنه أخرجه من بين فكي أسد. نعم. قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر
قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث له مناسبة، مناسبته ستأتي معنا، ولو أردنا أن نعجل لقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريق مع ركبه فتأخر عنهم ثم أدركهم وفيهم عمر يحلف بأبيه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هل هذا النهي موجه إلى عمر أو إلى الأمة؟ إلى الأمة بدليلين. الدليل الأول عموم اللفظ إن الله ينهاكم، وإن كان هذا اللفظ موجها بالدرجة الأولى إلى الصحابة، والصحابة الذين كانوا معه في هذه السفرة على جهة الخصوص، لكن الدليل الثاني قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ السبب. يعني السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول هو أنه سمع عمر يحلف لأبيه، فلم يقل له يا عمر لا تحلف، وإنما قال إن الله ينهاكم، أي ينهى عمر ومن مع عمر وأمة عمر إلى قيام الساعة. فالعبرة بعموم اللفظ الوارد في قضية بعينها والمسببة بالسبب الفلاني وليس بالسبب الذي لأجله قيل هذا الكلام العام. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الدليل الثالث أن هذا قول للنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في القول أنه تشريع للأمة، تشريع للأمة، خاصة إذا فهم هذا من ظاهر الخطاب إن الله ينهاكم، أي ينهاكم يا معشر المؤمنين ويا معشر المسلمين، لا ينهى عمر فقط وإنما ينهى عمر ومن معه من الأمة إلى قيام الساعة عن الحلف بالآباء. هل المقصود هنا النهي عن الحلف بالآباء فقط؟ بالآباء فقط؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن كان اللفظ هنا يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لكنه قد وردت روايات كثيرة جدا إنما تنهى عن الحلف بالآباء، عن الحلف بالله والعزة، عن الحلف بالأصنام، عن الحلف باليهودية والنصرانية، عن قول القائل أنا بريء من ملة الإسلام إن لم يكن كيت وكيت، وغير ذلك من الروايات التي أخذ منها أهل العلم عموم التحريم أو الكراهة إلا إذا كان الحلف بالله وأسمائه وصفاته، كما ورد روايات تحض وتحث المسلم إذا أراد الحلف أن يحلف بالله وإيه؟ وأسمائه وصفاته. فضلا أن عمل الأمة من لدن زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن اليمين المنعقدة إنما هي بالله فرضا أو ثلاثا، فرضا يعني أن يحلف بالله مرة واحدة أو أن يحلف بالله ثلاثا حتى يعقد اليمين عقدا ويعلم خطورة الكذب فيه وأنه يمين غموس إذا كان كاذبا أو حلف بهذا اليمين. قال عمر لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال فوالله، لم يقل وأبي أو تربة جدي أو قبر الحسين أو غير ذلك، وإنما لما سمع الأمر عذرة لما سمع النهي فورا غير يمينه قال فوالله ما حلفت بها أي بآبائي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، أي ذاكرا بالأصالة عن نفسه، يعني هو لم يحلف قط بعد أن سمع النهي في ذلك يمينا لنفسه بغير الله عز وجل، ولا أنه نقل يمين غيره، وهذا معنى ولا آثرا، أي لا يروي كلاما عن الآخرين فيه يمين بغير الله. مفهوم الكلام؟ ها؟ لم يحلف عمر منذ أن سمع النهي يمينا لنفسه، وهذا معنى ذاكرة، إلا بالله، ولم ينقل كلاما فيه يمين إلا أن يكون يمين الله. وهذا يدل على شدة التزام الصحابة واتباعهم لأوامره عليه الصلاة والسلام وانتهائهم عن نواهيه فورا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث، حدثني أبي عن جدي، وهذا قد عرجنا عليه، حدثني عقيل بن خالد، عقيل بالتصغير، جده اسمه عقيل، يبقى هو عقيل بن خالد بن عقيل الأموي، الأموي سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام ثم استقر في مصر ومات بها. وإليه ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد لمسلم من أول الأمر. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهو المعروف بإسحاق ابن راهويه أو راهوية، وعبد بن حميد، وعبد لقب واسمه عبد الحميد، إنما عبد لقب، وقيل بل عبد اسم، لكن الراجح أن عبد أن عبد لقب ونسمه عبد الحميد. قال أي إسحاق وابن حميد: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليمني إمام اليمن، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري، تحول إلى البصرة وسكن سكن صنعاء، سكن صنعاء اليمن، كلاهما عن الزهري، كلاهما ضمير يعود على الاثنين، فمن هما؟ ها؟ لا، مش عبد الرزاق ومعمر، ده عبد الرزاق يروي عن معمر، ها؟ لا مش معمر وعقيل، ها؟ معمر وعقيل، يبقى مش معمر وعقيل، لا ده عقيل بجده، عقيل هو الجد، انما كلاهما يعود على ايه؟ على عقيل في الاسناد الاول الذي انتهى اليه الاسناد، وعلى معمر في الاسناد مين؟ الثالث، كلاهما يروى عن مين؟ عن الزهري بهذا الاسناد. طب كلمه بهذا الاسناد اشاره الى ايه؟ اشاره الى الاسناد السابق، لما قلنا الزهري عن سالم عن عبد الله عن ابي عمر، صح ولا لا؟ كانه اراد ان يقول هنا كلاهما اي عقيل ومعمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن ابي عمر مين؟ ابن الخطاب بهذا الحديث. قال: غير أن في حديث عقيل، غير أن في حديث مين؟ عقيل. أنا عندي دلوقتي حديثين، حديثين، حديث معمر وحديث مين؟ عقيل. وخلي بالك أن المحدثين بيعتبروا أن الطريق أو الوجه حديث، المحدثين بيقولوا إيه؟ بيقولوا حديث إنما الأعمال بالنيات، ده مش حديث واحد، أمال كام؟ قالوا لا ده هو 700 حديث. ليه يا اخوان؟ ده احنا حافظينه والاطفال حافظينه انه هو حديث واحد اخرجه البخاري ومسلم، فانتوا عملتوه 700 حديث ازاي؟ قالوا لان الذي رواه هو من؟ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر، والذي رواه عن عمر ها؟ علقمة بن وقاص الليثي، والذي رواه عن الليثي محمد بن ابراهيم التيمي، والذي رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصار، والذي رواه عن الأنصاري 700 نفس، 700 نفس، فكل نفس عن الأنصاري عن التيمي عن الليثي عن عمر عن النبي عليه الصلاة، هذا حديث. النفس الثانية عن الأنصاري بمثله، الثالثة عن الأنصاري بمثله، فالمحدثون يعتبرون أن كل وجه أو كل طريق أو كل إسناد يروى به الحديث حديث قائم بذاته، حديث قائم بذاته. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه 10 مليون حديث، 10 مليون ايه؟ حديث. وواحد يقول لا ده 2 مليون، والثاني ده مليون واحد، طيب المحصلة ان احنا مفيش بين ايدينا احاديث صحيحة بلغت 100,000. فاين هذه الملايين؟ قالوا هذه الملايين باعتبار مين؟ باعتبار الطرق والاسانيد والاوجه التي يروى بها كل حديث على ايه؟ على حدة. فهم لا ينظرون الى المتن وانما ينظرون الى مين؟ بخلاف الفقهاء. الفقهاء ينظرون الى المتن ولا ينظرون الى مين؟ يعني دوامة الاسانيد لا تلزم مين؟ الفقهاء. كما انه في الغالب المحدثون لا ينظرون الى مين؟ الى المتن. ولست اعني بذلك انهم لا يعتنون بنقد المتون والروايات، بل هذا عمل المحدثين، وانما نقول من جهه عد الروايات تعتمد على مين؟ على الاسانيد والطرق والاوجه. فهنا يقول: وفي حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آسرا. طيب قوله وفي حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله، هل هذا يدل على ان عقيلا سمع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ده التقدير. غير ان في حديث عقيل عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن عمر انه قال ما سمعت رسول الله انه قال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها. ولم يذكر عقيل في طريقه قول عمر ذاكرا ولا ايه؟ ولا آثرا. ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وهو عبد الله بن ابراهيم بن ابي شيبه الكوفي، الامام الكبير صاحب مصنف اسمه مصنف بن ابي شيبه، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ابو خيثمه النسائي، نزيل بغداد. قالوا جميعا، اي هؤلاء الثلاثه عمرو وابو بكر وزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينه الامام الكبير ابو محمد عن الزهري عن سالم عن ابيه. طب ممكن نقف هنا وقفا؟ لو اردنا ان نجمع هذا الاسناد الى الاسانيد السابقه، اين سيكون مفترق الطرق؟ اين سيكون مفترق الطرق؟ ها؟ عند من؟ عند من؟ عند ابن شهاب. لا، هو في الحقيقه مش عند ابن شهاب. ليه؟ لان ابن شهاب في كل الاسانيد التي مضت موجود. موجود، صح؟ اذا المفترق سيكون من بعد الزهري، لا من عند الزهري، صح؟ طيب، لان الذي يروي عن الزهري يونس في الاسناد الاول، والذي يروي عن الزهري معمر وعقيل، يبقى انا عندي كم واحد يروي عن الزهري؟ ثلاثه. طيب، وسفيان بن عيينه يروي عن الزهري، يبقى كده كم؟ اربعه. يبقى الخلاف فين؟ لانه خلي بالك بعد ما قال لك في حديث عقيل ممكن يرجع يقول لك وفي حديث سفيان، ممكن يرجع يقول لك وفي حديث يونس. يبقى انت عارف ان احنا انتقلنا الى وجه من وجوه الخلاف الاسنادي والى وجه اخر. الى وجه مين؟ قال عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بابيه. وهو يحلف بابيه. وهنا خلاف اخر. قول.
هو الحديث عن ابن عمر.
ايوه.
ولكن في حديث كانت
الله يفتح عليك. هذه نقطة لطيفة جدا. لو حبينا يا اخواني نكشف عن هذا الحديث في تحفة الاشراف. عارفين تحفة الاشراف ولا لا؟ ها؟ تحفة الاشراف للامام المزي. يذكر اسانيد في كتب الستة وكتابان اخران باطراف الاحاديث الاسنادية. فالحديث الاول هذا سيورده في مسند عمر بن الخطاب. سيورده في مسند مين؟ عمر بن الخطاب. طب والاسناد اللي معانا؟ سيورده في مسند ولده عبد الله بن ايه؟ ابن عمر. ليه؟ لان عبد الله بن عمر في الاسناد الاول قال سمعت عمر يقول قال رسول الله. يبقى ده لما نيجي نقول مين اللي روى عن النبي؟ هيبقى مين؟ عمر. طب في الاسناد اللي معانا عن ابيه اي سالم عن ابيه عبد الله بن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه. ده كلام مين؟ يعني ده مسند مين؟ ده مسند عبد الله. ده مسند مين؟ عبد الله بن عمر. بمثل رواية يونس ومعمر.
شوف بقى كيف، شوف جاب لك ايه بالنسبه لوقت يونس ايه في الاسناد الاول، ورواد ايه معمر في الاسناد مين الثاني، مع ان رواد معمر موافقه لرواد مين عقيد، معذره جاءت في اسناد واحد مع رواد عقيد، لكنه الف في هذه الروايه الثالثه بين الروايه الاولى والروايه مين الثانيه. وحدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي من ثقيف، حدثنا ليث وهو ليث بن سعد، وحدثني محمد بن رمح واللفظ له، كلمة واللفظ له يدل على أن هذا ليس سياق قتيبة ابن سعيد، ليس سياق مين قتيبة ابن سعيد، لأنه الإمام مسلم له شيخان في هذا الحديث، الأول قتيبة والثاني ابن رمح، لكنه لما قال بعد ابن رمح واللفظ له أي هذا السياق هو من رواية مين ابن رمح لا من رواية قتيبة، قتيبة هنا قلت إيه أن روايته نحو رواية مين نحو رواية ابن رمح وليست مثلها تماما، ولو كانت مثلها لم يكن لقوله واللفظ له معنى صح. قال ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله، نافع هو نافع الفقيه، نافع المدني الفقيه مولى عبد الله بن عمر الإمام الكبير هذا، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب أي في جماعة وفوج في طريق، وعمر يحلف بأبيه فناداهم ولم يقل فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أي بالله وأسمائه وصفاته أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، والمعنى واحد والمعنى واحد. أما قوله ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذه كلها توكيدات، ألا من أساليب التوكيد، إن من أساليب التوكيد، وأن يكون هذا التحريم أو هذا النهي من الله عز وجل فهذه صورة من صور التوكيد، كذلك أن الذي حرم ذلك أو نهى عن ذلك ومن هو الله عز وجل، إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا، ولم يقل احلفوا بالله وإنما قال فمن كان، أي فمن اضطر للحلف فليكن يمينه الله بأسماء وصفاته، فمن اضطر إلى ذلك، ولذلك العلماء يقولون الأصل في اليمين الكراهة، الأصل في اليمين الكراهة حتى لا نتخذ الله تعالى وأسماء وصفاته عرضة لأيماننا، وهذا قد ورد الإرشاد عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن المسلم صادق في قوله، صادق في فعله، صادق فيما أخبر عنه بغير أن يضطر إلى اليمين، لكن الإنسان يضطر أحيانا لليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق كان يحلف من غير مستحلف، كان يحلف أحيانا من غير أن يحلف أحد، والعلماء مجمعون على أن ذلك منه عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية المحلوف عليه، لبيان أهمية المحلوف عليه أو لتنبيه المستمع لليمين إلى عظم الأمر الذي يقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثرة الحلف مكروهة بلا شك، وأحيانا يجب اليمين على المرء، يجب عليه وجوبا شرعيا، وأنتم تعلمون أن بعض القضايا والجنايات والتهم يلزم فيها اليمين، بل لا تبرأ ساحة المتهم إلا باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، وهناك قضايا كثيرة جدا في حدود الجنايات إنما مردها إلى اليمين، يجي واحد يقول لا أصل اليمين مكروهة وأنا لا يمكن أحلف اليمين، هو في قفص الاتهام وواقف في المحكمة أمام القاضي يقول أبدا الأصل في اليمين الكراهة وأنا لا يمكن أحلف اليمين، هل يحل له ذلك؟ بل يجب عليه أن يقسم
وإلا لو كانت براءته متعلقة باليمين فلم يحلفه فاتهم فقتل أو أعدم أو سجن أو غير ذلك فهو يأثم بذلك، ولو قتل لعد منتحرا، ولو قتل لعد منتحرا. بعض الناس يتهم بسرقة بعض المال أو المتاع أو المنقول، فلا يكون مع القرائن والبينات محل اتهام إلا هو، فيأتي به صاحب الشيء المسروق فيقول له يا فلان قامت القرائن على أنك سارق هذا المال، وعلى أي حال هذا عندنا ظن، ينتفي هذا الظن بيمينك، فإن تقسم وإلا اضطررنا إلى عقد العزم على أنك السارق. يقول لا، وأنت سارق منك قد إيه؟ 1000 جنيه؟ تفضل 1000 جنيه، إنما أنا ما أحلفش على حاجات هيبة زي دي. ينفع كمان؟ ده دين. لو أنه مليم واحد، لكن اتهمت ذمتك به يلزمك مين؟ يلزمك أداء اليمين، يلزمك أداء اليمين لتبرئة ساحتك وعدم انطلاق ألسنة الناس في عرضك، حتى أنت لو دفعت لهم 1000 جنيه بل 2000 جنيه والمصروف جنيه واحد لا يسلم عرضك من ألسنتك. ولذلك عمر يقول ومن كان سببا في اتهام الناس له فلا يلومن إلى نفسه، من كان سببا في اتهام الناس له فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك جاء الشرع بحث للمسلم عن أن يبتعد عن مواطن الشبهات، عن مواطن مين؟ الشبهات، حتى وإن كانت شبهة ليست مقطوعة بحرمتها، فالأصل المسلم أن يبرئ دينه ويبرئ عرضه من الوقيعة فيه أو من أسئلة الناس أن تنطلق حدابا في عرضه. قال فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انظر يا قوم فمن كان حالفا، يعني فمن اضطر إلى الحلف أو من أراد أن يحلف، وهذا يدل على أن الأصل عدم الحلف، لكن إذا اضطر إلى الحلف فليكن يمينه بالله عز وجل. واحد دلوقتي يقسم أيمان مغلظة، يقسم بالله وأسمائه 99، ها؟ ولو أنه علم من أسماء الله تعالى أكثر من ذلك لأقسم بها. كل ذلك الناظرين إليك بأسماء وصفات تقسم كذبا وأنت موقن أنك كاذب، ثم لما وضعوك على المحك في عزيز لديك قلت لا أقسم، هذا كلام عظيم جدا. أن يتهاون المرء في أن يقسم بالله، يعني زي ما يقول لي جالك الفارق، تحلي فارق هي القضية بس متعلقة ده أنا أحلف 1000 يمين، إنما يحلف مثلا زي واحد يقول له إيه؟ تحلف يمين إنك ما سرقتش؟ يقول له آه أحلف 1000 يمين بدل يمين واحد، طب بلاش ما تحلفش، قل امرأتي طالق إن كنت سرقت. يقول لك لا يا عم ده أنا مطلقة طلقتين قبل كده، يعني معناته إن أنت اللي سرقت، صح ولا لا؟ لكن انظر إلى أنه جعل الله تعالى أهون من إيه؟ من فقدانه لامرأته، وهذا بلاء عظيم جدا. يعني المرء يقطع إرادته ويرمى في النار ولا يقسم بالله العظيم كذبا، ولا يقسم بالله العظيم كذبا إلا في مواطن أجازها الشرع للضرورات القصوى، ستأتي معنا بإذن الله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن رميش حدثنا أبي، طبعا محمد بن عبد الله بن رميش يروى عن أبيه، يعني يروى عن مين؟ عن عبد الله بن رميش. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، يحيى بن سعيد القطان يروي عن عبيد الله بن عمر العمري. احنا قبل كده حبينا نعرف الرجل ده بالعلامة، قلنا ان هو له اخ اسمه عبد الله، قلنا عبيد الله المصغر ده إمام، وعبد الله المكبر ده ضعيف، يعني هو عبيد الله ابن عمر العمري وعبد الله ابن عمر مين؟ العمري. عبد الله اللي هو مكبر ده في الرواية ضعيف، وعبيد الله اللي هو في الاسم مصغر ده في الرواية ايه؟ إمام فقيه. إمام وثقة وجبل من جبال الحفظ. طيب خلي بالك لأن الإسناد ده إسناد مشكل، شوف فيه كم طريق، انظر إلى الحاءات عندك بتاع خمسة. فالطريق الأول انتهى إلى عبد الله بن أمية، محمد قال عن أبي عبد الله بن أمية، إذا الإسناد الأول انتهى عند مين؟ عند عبد الله بن أمية. والإسناد الثاني انتهى عند من؟ عن عبيد الله. وحدثني بشر بن هلال وهو أبو محمد الصواف النميري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن زكوان البصري، حدثنا أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني البصري الإمام الكبير. طيب وينتهي الإسناد، إذا أنا عندي ثلاثة، عبد الله بن نمير وعبيد الله العمري، مين؟ أيوب، أيوب السختياني. وحدثنا أبو كريب محمد بن بن علي الهمداني، حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن الوليد بن كثير، عن الوليد ابن كثير، والوليد هو المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي الذي استقر في الكوفة وهو إمام في المغازي، وهذا يعتبر الرابع والذي الرابع الوليد بن كثير. وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مين؟ نزيل مين؟ مكة، نزيل مكة ابن أبي عمر أصله من عدن اليمن، انتقل من الجنوب إلى الشمال واستقر في مكة وتتلمذ على يد مين؟ سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان، يعني ابن أبي عمر إذا قال حدثنا سفيان هل هناك شك إن هو يكون الثوري؟ لا، لا هو ابن عيينة لا غيره. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة مكي وابن أبي عمر عدني مكي، بخلاف سفيان الثوري كان موطنه فين؟ الكوفة، كان موطنه الكوفة، كان بعيدا عن لقاء ابن أبي عمر. قال عن إسماعيل بن أمية وهو الأموي، وهذا خامس، إسماعيل بن أمية هذا الخامس. وحدثنا ابن رافع هو محمد ابن رافع، حدثنا ابن أبي فليك وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فليك المدني أبو إسماعيل، قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب، الضحاك وإيه؟ وابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو مين؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. طيب إذا إحنا معنا كم واحد الآن؟ سبعة، معنى يقول لك ضحك وابن أبي ذئب اثنين اهو، وبكافي خمسة يبقى سبعة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم وهو عبد الكريم ابن مالك الجزري أبو سعيد الخضرمي نسبة إلى قرية باليمن، خضرة مش خضرة، لا خضرة النسبة إليها هي خضرة، النسبة إليها خضرمي، خضرمي عبد الكريم هو ابن سعيد الجزري الخضرمي، ماشي؟ طيب يقول كلهم عن نافع، كلهم لهم مين؟ الثمانية، الثمانية اللي احنا بن سعيد عاملين عد فيهم كلهم يقولون عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة، قصة ايه؟ قصة النبي عبد الفلان لحي الرجل ولقى عمر بيحلف بأبيه قال له لا، ماشي؟ هي دي القصة، قصة صغيرة، دي القصة القصيرة بقى، ماشي؟ فلما آتي في الحديث الأرباني ده آخر رواية من الروايات أقول الحديث ده كم حديث؟ يبقى ثمان أحاديث، صح؟ ليه؟ لأن له ثمان طرق عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر، ثمان طرق عن نافع عن ابن عمر. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ويحيى بن أيوب الغافقي وقتيبة وهو ابن سعيد الثقفي وعلي بن حجر الأربعة. قال يحيى اللي هو يحيى بن يحيى النيسابوري أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن مين؟ ابن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ، القارئ نسبة إلى القراءة والحرف في كتاب الله عز وجل بخلاف
القاري اللي هو عبد الرحمن القاري نسبة إلى القارة مش القراءة. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر. طب أنا عايز أعرف هنا عبد الله بن دينار ده متابع لمن؟ متابع لمن؟ متابع لنافع؟ لا مش متابع لسالم. متابع لمين؟ لنافع. أصل لو ما تقول أنت هتقول سالم؟ هقول لك حديث سالم فيه ذكر عمر. خدت بالك؟ حديث سالم فيه ذكر مين؟ عمر. لكن حديث نافع هنا وحديث عبد الله بن دينار ما فيش فيه ذكر مين؟ عمر. يبقى عبد الله بن دينار متابع لمين؟ لنافع. فالمتابعة دي تامة ولا قاصرة؟ تامة ولا قاصرة؟ ها؟ متابعة ايه؟ تامة. طب انت تعرف تقول يعني متابعة تامة؟ عارف يعني متابعة تامة؟ طيب. متابعة تامة عارفها؟ لا يشترك معه في شيخه. أن يشترك راويان في شيخ واحد. في شيخ مين؟ واحد. اللي هو عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر، ونافع يروي عن مين؟ فهما شيخهما مين؟ واحد، وعبد الله مين؟ ابن عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله. شوف الكلام ده؟ لما ترهنه بالرواية الأخرى، الرواية الأخرى: لا تحلفوا بآبائكم. خلاص الواحد يقول أنا أحلف بأمي، أحلف بأختي، أحلف بقبر الحسين. ليه؟ ما الحاجات دي أنا مش منهي عنها. خدت بالك؟ لقد ورد إليك النهي: لا تحلفوا إلا بالله. لا تحلفوا إلا إيه؟ بالله. وهذا يدل على أن جميع الأيمان بغير الله أيمان إيه؟ أيمان باطلة أو آثمة. يا أسم صاحبها إذا تعملها، ولا تنعقد يمينه على خلاف بين أهل العلم سيأتي معنا بإذن الله. قال: لا تحلفوا بآبائكم، أو من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله. ودي كمان إيه؟ صيغة حصر وقصر. صيغة حصر وقصر اللي هي ما وإلا ولا وإلا، دي عند البلاغيين من أساليب الإيه؟ الحصر والقصر. كما تقول: وما محمد إلا إيه؟ رسول. أي ما ولا محمد، ما وإلا ولا وإلا، كقولك لا إله إلا مين؟ إلا الله. فهذا حصر للألوهية في مين؟ في الله عز وجل، وحصر للرسالة في محمد عليه الصلاة والسلام. ولا محمد إلا رسول. يبقى لا وإلا وما وإلا من أساليب مين؟ الحصر. فقوله هنا: من كان حلفا فلا يحلف إلا بإيه؟ أي لا وإلا، من أساليب مين؟ من أساليب الحصر والقصر. أي أنه لا يجوز لك بحال أن تحلف إلا بالله. إلا بمين؟ إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها. يعني القضية كانت متعلقة بمين؟ بقريش. السبب أن قريشا كانت تحلف بمين؟ بآبائها. فقال: لا تحلفوا بآبائكم. لكنه عمم النهي ثم أرشد إلى اليمين الجائز، وهو إيه؟ وهو يمين الله عز وجل. مش طبعا المصريين هو في بمثله في نفس القصة، مش كده؟
هو سمع النبي قال سمع النبي صلى الله
عليه وسلم. فهذا في متابعة سيدنا سليم؟ نعم في متابعة، قال بنفس القصة. والله الغالب أنه كلام عبد الله. هم ضرب طبعا إذا كان هناك تفسير للرواية أو ذكر سبب الرواية، فماذا جماهير المحدثين أنها بنفس الإسناد، وهو المذهب الصحيح. الباب الثاني: باب من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. باب من حلف بالله والعزى، أي فكفارته أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الحلف يا إخواني القصد منه التعظيم، فالتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل وأسمائه وصفاته. فكون الحالف حلف بغير الله وأسماء صفاته يدل على أنه يعظم المحلوف به، يعظم المحلوف به، فيجب عليه أن يرد إلى الذي يستحق التعظيم ويترك ما دونه، فيقول لا إله إلا الله.
وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يدل على أن هذا كفر عملي أو شرك عملي، ليس هو الكفر المخرج من الملة، ليس هو الكفر المخرج من الملة. ولذلك لم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من الملة، ولم يحكم بكفر والدتك عن الإسلام، ويلزم ما يلزم المرتد إذا أراد العودة إلى الإسلام، كما أنه لم يأمره بكفارة كذلك، أي بكفارة عينية، وإنما أمره فقط أن يقول لا إله إلا الله، ليس من باب الإسلام الجديد، ولكن من باب رد التعظيم إلى الله عز وجل. حدثني أبو طالب وهو أحمد بن عمرو بن الصبح المصري، حدثنا ابن وهب عن يونس، طبعا ابن وهب عبد الله عن يونس الأيلي، وحدثنا حرملة بن يحيى الدكين، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو الزهري المدني، ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المعروف المشهور، أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، لأن أحرف اليمين ثلاثة، أحرف اليمين ثلاثة، الباء والواو والتاء، الباء كان تقول بالله والله تالله، يعني هذه الحروف الثلاثة فقط إنما تسبق المقسم به، فقال في حرفه بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك أي من القمار والميسر، يعني تعالى ملعب معاك دور شطرنج على 10 جنيه، كأنه باختصار قال تعالى أقامرك من القمار والميسر، فلأن القمار هو الميسر، والميسر هو اللعب بقى على ايه؟ على المكسب والخسارة، اللعب على المكسب والخسارة، فمن دعا صاحبه لأن يصنع معه ذلك وجب عليه أن يتصدق. اختلف أهل العلم يتصدق بماذا؟ فقال الإمام الخطابي يتصدق بما قامر عليه، بما قامر عليه، لو قال مثلا تعالى نلعب دور شطرنج على 10 جنيه بس، مش هنلعب الدور ده، لكن عند الخطابي يجب عليه أن يتصدق بما قامر عليه وهو كم؟ 10 جنيه. لكن ماذا بالجمهور وهو الصحيح؟ يتصدق بأي شيء يصدق عليه الصدقة ولو بشق تمرة، ولو بشق إيه؟ تمرة. لماذا؟ لرواية ستأتي بعد هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق بشيء، فليتصدق بإيه؟ بشيء، وهذا يدل على مطلق الصدقة بجميع الأشياء، قلت أم كثرت، صغرت أم كبرت، حتى لو قالها مسيح. وحدثنا سويد ابن سعيد وهو أبو محمد الهروي، ثقة فقيه في نفسه، يعني هو ثقة لما في نفسه، لكنه لما كبر، لما كبر سنه ووقع عظمه وعمي صار يتلقى، يعني كل واحد يحدثه بالرواية يقبلها ويرويها دون أن يمحص فيها، فروى بالمناكير وروى بالروايات المستقيمة. ولكن ابن معين وهو إمام الجرح والتعديل أفحش القول فيه جدا، وقال لو كان معي سيف وفرس لغزوت سويد بن سعيد، يعني عشان خاطر يقعدوا في البيت ويحضر عليهم ويسكتوا ما يرويش خالص، وهذا الغزو في نظر ابن معين. وروايته عند مسلم ليست على سبيل التأصيل والاستشهاد، وإنما روايته دائما في المتابعات، دائما روايته في المتابعات، وهذا أمر لا يعيب مسلما قط، يعني هو إذا روى له مسلم فإنما يروي في المتابعات والشواهد، أما يعتمد عليه في أصل الرواية فهذا لم يكن، فضلا أن مسلما احترز مما نسب إليه من اختلاط ولم يروي له إلا ما كان قبل عماه، إلا ما كان قبل أن يصاب بالعمى وفقد البصر، يعني كان يروي عنه قبل أن يتلقن سويد بن سعيد، وهو شيخ مباشر ومسلم أدرى به وبروايته. قال سويد: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. والوليد بن مسلم مدلس ويروي عن الأوزاعي بصيغة عم. والمعلوم من كلامي عن التدريس من قبل أن المدلس إذا قال قال فلان أو عن فلان توقف في روايته، لكن مسلما روى هذا مع هذه العلل في المتابعات، بدليل أنه ساق الرواية من طريق آخر، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن زهري. كلاهما يتولى على من؟ على الأوزاعي ومعمر. الأوزاعي في نهاية الطريق الأول ومعمر في نهاية الطريق مين؟ الثاني. كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، أي عن الزهري عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. وحديث معمر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فليتصدق بشيء. أنا حضرتك قلت عن نافع؟ لا، ده هو أنا لسه دماغي في الباب السابق عن حميد عن أبي هريرة. قال: غير أنه قال: فليتصدق بشيء، ولم يقل فليتصدق، وإنما قال فليتصدق بشيء. وهذا يدل على إيه؟ على أن الصدقة بأي شيء تجزئه حتى وإن كان قليلا. وفي حديث الأوزاعي: من حلف باللات والعزى. من حلف باللات والعزى. أما في الإسناد الأول: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. طبعا العلماء يقولون قياسا على هذا وأنه منكر من القول وزور، فكل من أقسم بغير الله حتى وإن أقسم بنبي مرسل أو ملك مقرب يجب عليه الكفارة، وهي إيه؟ لا إله إلا الله. قال أبو الحسين مسلم. ومن أبو الحسين مسلم؟ اللي هو صاحب الصحيح. صاحب مين؟ الصحيح اللي هو أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام مسلم ابن الحجاج. قال: هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامركم فليتصدق. عايز لك الجملة دي وسميها حرف، وأحيانا يطلق على الحديث كله حتى وإن بقى عدة صفحات حرف، حرف واحد. وده طبعا كلام ليس ببعيد على لسان العرب. العرب بتقول إيه؟ الكلمة. الكلمة دي تطلق على إيه؟ على الاسم والفعل والحرف. الكلمة العرب تستخدمها في الاسم والفعل والحرف، وتستخدمها في الجملة المفيدة، صح؟ وتستخدمها في الكلمة والمحاضرة الطويلة، وتستخدمها في الرسالة المرسلة إلى فلان، صح ولا لا؟ واحد يقول لك إيه ده فلان قال لك حتة كلمة؟ قال لي إيه؟ قال له أقول لك، أقول لك ده قاعد يتكلم بساعتين، خدت بالك؟ وسماها إيه؟ كلمة. ده مقبول في لسان العرب ولا غير مقبول؟ مقبول في لسان العرب. فهنا يقول إيه؟ الإمام مسلم يقول: انفرد الزهري بهذا الحرف اللي هو إيه؟ تعالى وقادرك فليتصدق. فليتصدق. فهنا يقول: وللزهري نحو من 90 حديثا، ولو قال حرفا لكان صادقا، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. وجياد جمع جيد. يعني عايز اقول لك الامام مسلم انفرد بروايه حوالي 90 حديث في الصحيح، خدت بالك؟ انفرد بها، ومدارها عليه هو، اي لم تاتي هذه الاحاديث الا منين؟ الا من طريقه. والكلام ده هيفكرنا بكلام ابو حاتم بن حبان، قال ان الحديث العزيز، فاكرين الكلام القديم بقى اللي احنا قلناه زمان؟ الحديث العزيز هو الذي روي من طريقين ولو في طبقة واحدة من طبقاته، مش كده؟ ثم زاد وقال: وهذا شرط الصحيح. وهذا شرط مين؟ الصحيح. لا، كان ده غلط. الكلام ده مردود على مين؟ على ابن حبان بدليل أن الزهري له في الصحيحين أكثر من 90 حديث لم تأتي إلا من إيه؟ إلا من طريقه هو مطلقا، لا في الصحيح ولا في غيره، لا في الصحيح ولا في غيره. طب على هذا الشرح والبيان، تعد هذه الأحرف من باب الغريب ولا من باب العزيز؟ باب إيه؟ ما انا مش عايزك تقول غريب وخلاص، انت مش فاهم حاجه، ما جيتش عمليه تبقى خالتك، لا، ما في عندنا المشهور هدخلك في دوامه تانية. الغريب هو ما رواه راو واحد ولو في طبقه واحده من طبقات السند، مش كان احنا متفقين عليه؟ والعزيز هو ما رواه اثنان ولو في طبقه واحده من طبقات مين؟ السند. والمشهور هو ما رواه ثلاثه ولو في طبقه واحده من طبقات مين؟ السند. أكثر من ذلك بقى هيدخل في حد مين؟ المتواتر. ولذلك المشهور العزيز والغريب ده من أقسام مين؟ الآحاد. من أقسام الآحاد. أما هم دول أقسام الآحاد. بخلاف الأحناف قالوا المستفيض أدخلوا كمان إيه؟ المستفيض. وقيل المستفيض هو المستفيض. حاسس الحاجة؟ مش فاهم حاجة؟ طب نسألك. بس أنت عشان تفهم لازم تطلع الدور السابع بقى. ولا الدور الثاني. أصل الكلام ده احنا وداهنا بكده كتير، وانا مش عامل زي ناس خدت بالك يفضل ايه يحفظ العيال او الاولاد جزء عام على بال ما يوصل عند سوره النبأ. يوم يجي واحد يقعد كان بيصلي وجه غلط، قعد فين؟ قعد في الحلقه، يقول عشان خاطر فلان نقول اعذر رب الناس. يفضل الاولاد يحفظوا جزء عام حتى يدركهم الموت. ليه؟ لأن كل ما الولد بيجي عندي سورة النبأ بيرجع الشيخ من الأول تاني عشان خاطر مين؟ ضيف العزيز. ماشي؟ مع إن الضيف ده ما بيجيش إلا مرة واحدة. وبيجي على سبيل الخطأ. ولو هو أدرك قبل أن يجلس إن مجلس القرآن مش هيقعد. لكن برضه إكرام للضيف ننزل منين؟ من تحت خالص. يفضل كل شوية ينزل من تحت ويطلع فوق، ينزل تحت ويطلع فوق. طيب يا عم اطلع فوقش أنا كمان؟ جزء الوقت؟ لا هو كده. يقول لك لو ما فيش حد وكل اللي حافظ وكل حافظ انا انتقل على الجزء الثاني من اواخر صغري حتى نصعد الى تبارك. صعدنا الى تبارك، جه ضيف قل اعوذ برب الناس، ودوامه لا تنتهي. يا اخوان هذا منهج غلط في التربيه ومنهج غلط في التعليم، اللي هو كده وده منهجنا مرسوم لنا في البرنامج، فانا ما عنديش علاج ايه نخالفه. كان البرنامج ده بقى صنم بنعبده. طب كل واحد يحفظ على قدر حفظه وامكانياته وقدراته، واللي جاي ده يبدا هو او انت يبدا معاه كده صور الدكاتره. لازم نقرا جماعي كده. طبعا ده منهج برضه ايه؟ ليس سديدا. فالاخ لسه بيقول مش فاهم حاجه. انا مقدر انك مش فاهم، لا انت ولا كثير الموجودين. انا مقدر ده مش تبعك. انا نفسي مش فاهم. لكن القضيه انك عشان تفهم لازم تدرس علم المصطلح دراسه اصوليه منظمة بحيث تتقي واحدة 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 لحد ما انت نفسك تيجي تشرح لي بعد كده الاحاد والمتواتر ولا احد الاقسام يا غير من مسائل علم الصرف. ماشي؟ قال ابو الحسين هذا الحرف تعالى اطامرك فليتصدق لا يرويه احد من غير الزهري. قال ابو الزهري نحو 90 حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يشاركه فيه احد باسانيد جابت. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره. طبعا عبد الرحمن بن سمره صحابي معروف، والحسن البصري يروي عنه، يعني الذي يروي هنا عن عبد الرحمن بن سمره هو من؟ الحسن بن ابي الحسن يسار البصري. وهشام الذي يروي عن الحسن هو هشام بن حسان الازدي. هشام عشان ما تدخلش بقى هشام بن عروه، عشان ما تدخلش ايه هشام بن عروه في هذا الاسناد. هشام الذي يروى عن الحسن هنا هو هشام بن مين؟ ابن حسان الازدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائه. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائه. قال القاضي لا، هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن الحلف بالله والعزى. يعني لا تحلفوا بالذات ولا بالعزى ولا بالطواغي ولا بآبائكم، كل هذه منهيات. والشاهد ان كل ما دون الله عز وجل باسماء وصفاته من هي يحلف به. قال أهل اللغة الطواغي هي الأصنام، هي الأصنام، واحدها طاغية بخلاف الطواغين، واحدها إيه؟ طاغوت، واحدها طاغوت. ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم، سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم، وكل ما جاوز الحد يقال طغى، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي فلما فار وتجاوز الحد بالطغيان والثوران والسيلان قيل طغى الماء أو طغى البحر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا بالطواغين، هو جمع طاغوت بخلاف الطواغي، وهو الصنم أو هو الشيطان أو هو كل من تجاوز الحد راضيا بذلك، راضيا بذلك يقال عنه طاغوت. ولذلك قال الله تعالى واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لكن الحقيقة في فيما يتعلق باللات والعزة أي الأصنام الجاهلية التي عندنا من الأصنام أكثر منها الشيء الكثير. الإمام ابن الجوزي يقول في كتاب كيد الشيطان تحت عنوان طبعا أنا الذي صنعت هذا العنوان، ما الذي حمل العرب على عبادة الأصنام؟ قال ابن هشام حدثني أبي إن الذي حمل العرب على عبادة الأصنام والحجارة أن إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة ولد له أولاد كثير حتى ملأوا مكة وضاقت عليهم ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا وانتشر في البلاد لطلب المعاش، وكان لا يذهب أحد إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة لمكة، فحيثما نزلوا وضعوا وطافوا به كطوافهم بالبيت حبا للبيت وصبابة به، ثم عبدوا ما استحسنوه ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، واستبدلوا به غيره وعبدوا الأصنام واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام وصاروا إلى ما كان عليه الأمم من قبلهم، ومع ذلك فيهم بقايا من شريعة إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة. ثم يقول أول من بدأ دين إبراهيم عليه السلام وسأل ذلك، طبعا تعرفين هو عمرو بن مين؟ عمرو بن بحرين. يقول إيه؟ وبهذا السبب اتخذت العرب الأصنام، فأول صنم وأقدم صنم اتخذه العرب ومين؟ منات. هو إيه؟ منات. قال وكان منصوبا على ساحل البحر بين مكة والمدينة، وكانت العرب كلهم يعظمونه ويذبحون له، ولم يكن أحد أشر إعظاما له من الأوس والخزرج. يعني كان منات باعتباره أول صنم كان محل إعظام وتقدير جميع العرب وعبادة جميع العرب، لكن أشد الناس عبادة لهذا الصنم وهو منات الأوس والخزرج في يثرب حين ذلك المدينة بعد ذلك. كما قال ابن هشام كان الأوس والخزرج ومن جاوره يعني العرب من آل يثرب وغيرها يحجون ويقفون المواقف كلها، يعني يقفون في ميناء ومزدلفة وغير ذلك، لكنهم لا يحلقون رؤوسهم إلا إذا نفروا إلى منات فحلقوا عنده، فحلقوا عنده وكانوا لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدم هذا الصنم، ثم اللات وهو إله العرب بالطائف، وأنتم تعلمون أن الطائف بجوار مكة تبعد عن مكة شيء اسمه حوالي 70 كيلو أو يقل قليلا، ثم اتخذ أهل الطائف اللات وهي أحدث من منات، يعني أهل الطائف هم ثقيل، قالوا بقى شمعنا إيه؟ شمعنا الأوس والخزرج؟ لا، إحنا نتخذنا إلها بجوارنا، حتى إذا أرادوا أن يعبدوا إلها أو صنما عبدوا إلها أو صنما بينهم، لا يضطرون إلى الذهاب إلى قرب المدينة أو قرب يثرب في ذلك الوقت. وكانت اللات عبارة عن صخرة، صخرة حجر مربعة، وكانوا بنوا عليها بيتا، وكان سدنتها من ثقيل. السدن اللي هم مين؟ الخدم، الخدم زي سدن الحسين وسدن البدوي، وهؤلاء دول سدن، سدن لهذه الأصنام، لأن هذه أصنام وليست قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري إيه؟ وثنا، يعني هذه أوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، لتعظم اللات، فلم تزل كذلك حتى أسلم ثقيف، أي دخل أهل الطائف في الإسلام، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة ابن شعبة فهدمها، بل حرقها بالنار. وبعضهم يقول: لا، اللات ليس حجارة، وإنما هو رجل كان يلت العجين والسويق للحجيج، وهذا على قراءة من قرأ اللات بالتشديد، وهو اسم فاعل ممن يلت العجين لتا ويصنعه خبزا للقادمين في مواسم الحج والعمرة. قال: هذا رجل من العرب كان يلت السويق والعجين ويقدمه للحجيج، فلما مات صوروا له التصاوير ثم عظموه، فلما تقدم العهد أتى الأحفاد ثم الأحفاد فعبدوا هذا الرجل وانضموا إلى الأقوام الصالحين الذين كانوا في قوم نوح عليه السلام. وأما العزة وهي أحدث من اللات، أحدث من اللات، الإمام الطبري يقول كلاما جميلا جدا، يقول: سموه اللات اشتقاقا من اسم الله الله، وسموا العزة اشتقاقا من اسم الله العزيز، اسم الله العزيز. قال: وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي يسمى وادي نخلة فوق ذات عرق. وأنتم تعلمون أن ذات عرق هي ميقات مين؟ ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق، ومن مر بها من غيرها، وكانوا يسمعون منها الصوت. قال أبو سفيان يوم أحد وهو يحارب النبي عليه السلام لما كان مشركا، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه، قولوا: الله مولانا ولا مولى. شايف التوحيد في مقابلة الشرك. وأما عن سياق القصة من حديث ابن عباس أو رواية النسائي وأبي يعلى والبيهقي في الدلائل وأبي نعيم من طريق أبي الطفيل، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، أي إلى وادي نخلة، وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على ثلاث سمرات، يعني على ثلاث شجرات، السمرة هي الشجرة، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه قطع الأشجار الثلاثة، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، أي لم تقتل العزة بعد. فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة أمعنوا في الجبل، يعني دخلوا في الجبل، لما رجع خالد إليهم علموا أنه أتى من عند من يأتيه خبر السماء وأنه لم يقتل العزة بعد، فانطلقوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم، يعني إذا كنت إلها حقا فخبليه، يعني جعليه مخبولا مجنونا، أو على الأقل اجرحيه وعوريه، شكيه أو اكسري عظامه، وإلا فإن لم تكوني قادرة على ذلك فموتي رغم أنفك أو حتف أنفك. تصور واحد يقول له كده كلام فات. قال: فأتى خالد فإذا امرأة عريانة سوداء ناشرة شعرها واضعة ثدييها على كتفيها، تصور بقى انت لك ان تعيش مع هذا المنظر. امرأة ضخمة سوداء كالكحل لها ثدي يزن القناطير حتى او له طول عظيم جدا بحيث انه يوضع على الاكلاف. يوضع على من؟ على الاكلاف. وهي كذلك منتفشة الشعر. منظر مرعب صراحة. تحت التراب على رأسها. فعممها خالد بسيفه فقتلها. فلما رجع على النبي عليه الصلاة والسلام قال له تلك العزة. يعني في هذه المرة انت قتلت من؟ العزة. وكان خالد يتصور ان العرب يعبدون العزة وهي شجرة. فاخبره النبي انها ليست العزة. انما العزة امرأة خلف هذه الاشجار الثلاثة. انت قتلت الاشجار، انت قطعت الاشجار ولم تقتل من؟ العزة وهي الاله. الههم المزعوم الباطل. فلما رجع خالد لم يهد الشجر لانه قد قطع في اول مرة، فراى هذا المنظر فعلم انها العزة فعمها بالسيف فقتلها. فاقره النبي ان هذه هي ايه؟ ان هذه هي العزة. ولذلك خالد بن الوليد كان يقول لها يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. توحيد. وده يضرب خالد بن الوليد الذي كان مشركا إلى غزوة إيه؟ إلى غزوة إيه؟ وكذلك هبل من أعداء العرب. قال ابن هشام هو عندهم أعظمها. أعظم أعداء العرب ومن؟ هبل. وكان من عقيق أحمر. يعني من الأجراف السمينة على صورة الإنسان. مكسور اليد اليمنى. هكذا أدركته قريش وجعلوا له يدا من ذهب. وكان في جوف الكعبة. ما كانش بالكعبة ولا بالمسجد الحرام. كان فين؟ في جوف الكعبة. هو دلوقتي لو حد دخل جوف الكعبة يصلي، يصلي ناحية فين؟ لو حد دخل الكعبة أو طلع على السطح يصلي ناحية فين؟ الأية كده. قال وكان في جوف الكعبة وفي قدامه قداح. يعني قدامه بلدة قداح. وكانوا إذا أرادوا أمرا من السفر وغيره أتوه واستقسموا عنده بتلك القداح حتى يأخذ واحد منهم قدحا فيذهب إليه. ودي اللي معروفة عند العرب بثالثة مين؟ بثالثة الأسافي. بثالثة الأسافي. يقول لك يا وقع هذا الأمر والله إنه لثالثة الأسافي. هكذا العرب او دعا على الاقل وان لم يكن مشهورا في بلادنا الا انه معروف عند العرب او في كتب الامثال العربيه. يعني ايه القصه؟ قصه ثالثه الاسافي. انا طولت عليك ازاي؟ ثالثه الاسافي ان كان الواحد منهم يذهب الى هبل فيطوف به. فيطوف به. وتلك عبادته في البيت الحرام. وعنده ثلاثه احجار اتخذها الهه في بيته. اتخذها آلهة في بيته يعبدها. يضع في الصالة مثلا يحط النوم يحط الضيوف. خدت بالك؟ في كل حتة إله يعبد هو من دخل. ده إكرام الضيوف وتحية الإيه؟ الداخل. إذا هو أراد أن يسافر فماذا يصنع؟ يقرع بين هذه الآلهة الثلاث في بيته واللي تطلع عليه القرعة يسحبه معاه من قفاه عشان إيه؟ لما ينزل في محل السفر يتمكن من عبادته. فقيل الأحجار هي الأسافي وهذا ثالثة الأسافي الذي وقعت عليه القرعة وخدم إيه؟ خدم عليه. يعني عايز يقول لك إيه؟ أنت عملت البلوى ده. دي بلوى عظيمة جدا كإيه؟ كثالثة الأسافي. طيب إساف ونائلة. إساف ونائلة دول طبعا هيخش عليكم صنمين من أصنام العرب في بيت الله الحرام. في بيت الله الايه؟ الحرام. إساف كان على مين؟ على الصخر. ونائلة كانت على مين؟ إساف رجل ونائلة امرأة. ومن الأمور المخزية جدا إذا راح إلى أخ مسمي بنته نائلة. على إيه النائلة دي يا أخويا؟ مسألية حبا في مين؟ خدت بالك؟ ولا واحد مسمي ابنه يساف. في الرواد يساف اللي احنا نقول حدثنا فلان حدثنا يساف عبد الرحمن بن يساف. ده ما هو ده يا رب يساف هو اسم لهذا الاله. اسم لهذا مين؟ الاله. لكن القضية ان لغة هذيل التخفيف، فالاصل فيها إزاف إزاف، لكن لغة هذيل يقولون للهمز يا يساف. وطبعا الذي يعرف قراءة ورش يعرف ان كل همز يقبل الياء عند حفص هو عند ورش بايه؟ بالياء. مش كده؟ تعرفين كده؟ ودي يسموها العرب لغة التسهيل او التخفيف. فهو يساف هو يساف. وكان رجلا. قصة إساف ونائلة ان إسافا كان رجلا ونائلة امرأة، كلاهما من جرهم، ان قبيلة جرهم، وكان يتعشقان في ارض اليمن. يعني هما اصلا يمنيان، يعني جرهم من اليمن او في الجنوب، جنوب نجد. فكان يتعشقان، يعني كانوا بيحبوا بعض، خدت بالك، ويريدان الوقيعه. لكن لما كان هذا عيبا في قبيله جرهم فاتيا الحج بسفنا الى بعيد بقى عن مين؟ عن الاهل والجيران اللي عرفنا ما عرفناش. فدخل البيت فوجد غفله من الناس وخلوه من البيت ففجر فيه. فجر فيه، تصور بقى ان واحد يعني نفسه تطوعه ان يفجر وان يفحش في داخل بيت الله الحرام. اظن ده بقى انسان ما عنده، لا يصح ان يكون انسان الا في صورته. فمسخ حجرين، بمجرد ان وقعت منهما الفاحشه مسخ حجرين. ده حجر على صوره ذكر، وهذه حجر على صوره مين؟ انثى. هذا إساف وتلك نائله. فاصبح الناس فوجدوهما ممسوخين فاخرجوهما فوضعوهما عند الكعبه ليتعظ الناس بهما. شوف النيه الاول ايه؟ النيه ان دول حجر وفي الكعبه، والكعبه لها حرمه، خدت بالك؟ فخلوهم هنا عشان كل اللي ينظر لهم يتعظ. طب مع تقادم الاجيال ويروح جاي ويجيب عبدوا بدون الله عز وجل. شفت اصل حسن الظن؟ حسن الظن لوحده لا يجدي ولا ينفع. قال فلما طال الزمان وعبدت الاصنام عبد مع سائر الاصنام. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وجد حول البيت 360 صنما على عدد ايام السنه العربيه. 360 صنما. هل يعبدون مره واحده؟ يعني اللي داخل بيعبد كل الاصنام دي؟ ولا كل واحد داخل يعبد صنما معينا؟ ولا صنم واحد يعبد في كل يوم ثم لا يعبد في بقيه ايام السنه على خلاف البيتين؟ ماشي؟ فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه فاتحا اتى الكعبه وهو يشير فقط بعصاه الى هذه الاصنام 360. فاذا اشار الى صنم فقط بعصاه خر ترابا. فقد بقى خسر الاسم، فقد القوه والصلابه بمجرد اشاره النبي عصاه اليه. حتى ما تتصورش ان ايه؟ ان 360 صنم دول اتهدوا ازاي؟ اتكسروا ازاي؟ هذه قدره الهيه لله عز وجل. قال وجعل يطعن بقوسه وجهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ويتساقط على رؤوسها ثم امر بها فاحرقت او فاخرجت من المسجد واحرقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما ولي عبد الله.